أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أنه يمكن أن نحل إشكال الدور في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بالجواب الذي اعتمد عليه سيد الشهيد، وهو أن العلم يكون متعلقه التشريع والجعل، والمشروط لهذا العلم هو يكون المجهول. إذن نفرق بين متعلق العلم عليكم السلام وبين ما يتوقف عليه العلم. العلم متعلق بالجعل والتشريع، ويتوقف فعلية الجعل على العلم. إذن ما توقف عليه العلم مرتبة من الحكم، ما يتوقف من الحكم على العلم مرتبة أخرى، إذن ليس فيها توقف الشيء على نفسه. وأظهر مثال يمكن أن نفرضه هو مثال الصلاة في السفر. إذا قال المولى يجب عليك القصر إذا علمت بآية القصر، إذا علمت بآية القصر ظاهر في الجعل والتشريع، يعني إذا علمت بجعل القصر في السفر يجب عليك القصر. إذن وجوب القصر فعلا مشروط بالعلم بجعل القصر وتشريع القصر في السفر، ولا مانع منه، فإن العلم شرط في الجعل والتشريع. يعني العلم تعلق بالجعل والتشريع، ثم بعد حصول العلم يصبح الواجب وهو المجهول فعليا، فيتوقف فعلية الواجب على العلم بالجعل، والجعل والتشريع لا يتوقف على فعلية المجهول حتى يستلزم الدور، وإنما يتوقف على العلم به. إذن فعلية المجهول متوقفة على العلم بالجعل، والجعل والتشريع ليس متوقفا على فعلية المجهول، إذن لا يوجد دورون. أخذ في موضوع فعلية المجهول العلم بالجعل والتشريع. هذا الجواب الذي يؤكد عليه السيد الشهيد إلى نهاية المطاف. محقق النائني لم يوافق هذا الجواب، لم يوافق. لماذا؟ لأنه عنده مبنى سنذكره. قبل ما نذكر المبنى، المحقق النائني إذا لم يعترف بهذا الجواب ماذا يحدث؟ يحدث عنده إشكالان يجب أن يجيب عليهما. الإشكال الأول أن الشارع في نفس هذه المسألة، بعد لا نتعدى عن هذه المسألة، في هذه المسألة وجوب القصر كما هو الصحيح اشترط في وجوب القصر العلم بآية السفر. لذلك عندنا في روايات صحيحة ومعتبرة هذا المضمون ورد، أنه إذا قرأت عليه آية السفر أو آية القصر فصلاته تامة، فصلاته باطلة، وإلا فصلاته صحيحة. هذا الجواب الإمام وين وارد؟ وارد في السؤال السائل، أن فلان سافر وما كان يعلم بحكم القصر فصلى تماما. الإمام أجاب على هذا السؤال في روايات معتبرة، أنه إن قرأت عليه آية السفر فصلاته باطلة، يعني كان عالما وخالفة، مثلا نسي غفلة، وإن لم تقرأ عليه آية السفر فصلاته صحيحة. أنا معناته شنو؟ معناته أن الشارع المقدس اعتبر في وجوب القصر العلم بالجعل والتشريع. على هذا الأساس إذا كان وجوب القصر مقيد بالعلم بالجعل والتشريع، المحقق النائني الذي يرى إشكال الدور مستقر ولا يعترف بجواب السيد الشهيد، كيف يبين هذا التقييد؟ وكيف يرى وصول هذا التقييد المستحيل من الشارع إلى المكلف. هذا الإشكال الأول، لأنه هو يرى الدور، فإذا يرى الدور معناته أن الشارع لا يمكنه أن يقيد وجوب القصد بالعلم بالجعل والتشريع. إذن كيف يبين الشارع الشيء المحال عقلا ويوصله إلى المكلف ويقول له أنه واجب عليك القصد إذا كنت عالما بوجوب وبتشريع القصد؟ هذا إشكال الأول. إشكال الثاني أنه محقق النائني عند مبنى في بحث الإطلاق والتقييد، وهو مبنى المشهور طبعا، المشهور يعتقدون أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة الملكة وعدمها. إذا استحال التقييد في مقام سوف يستحيل الإطلاق، لأن النسبة بينه ملكة وعدمها. ما يمكن صدق الملكة دون العدم أو صدق العدم دون الملكة. لذلك الجدار لا يخاطب أو لا يوصف بالعمار لأنه ليس قابلا للبصر، وإنما الإنسان أو الحيوان ينقسم إلى قسمين، الأعمى والبصير. بناء على هذا إذا استحال التقييد للزومه الدور يستحيل الإطلاق. إذن إذا كان الإطلاق مستحيلا، الشارع المقدس إذا فرضنا أن التكليف عنده مطلق وليس مقيدا بالعلم بالجعل، كيف يبينه؟ إذن هناك إشكالان، هم في جانب التقييد وأيضا في جانب الإطلاق. كيف يبين التقييد بالعلم وهو يرى مستحيل؟ وكيف يبين عدم التقييد بالعلم وهو أيضا يراه مستحيل؟ فإذا لا يمكن على أساس مبنى المحقق النائني أن نثبت الإطلاق في الخطاب الشرعي لأنه مستحيل، لأن التقييد مستحيل. ولا يمكننا أن نثبت التقييد لأنه التقييد لازمه الدور. لذلك اضطر المحقق النائني أن يأخذ طريقا واتجاها آخر في حل إشكال الدور، ولكن في الواقع مو حل إشكال الدور وإنما استقرار الدور، حل هذين الإشكالين. يعني يجوز للمولى أن يوصل خطابه الشرعي على صفة التقييد بالعلم وعلى صفة الإطلاق وعدم التقييد بالعلم من طريق آخر بحيث لا يقع في مشكلة الدور، وأما الدور فمستقر لا حل له. والطريق الآخر سماه بمتمم الجعل، وهو أن يرد من الشارع خطابان بدل خطاب واحد. خطاب الأول يقول إذا سافرت فقصر، خطاب الثاني يقول إذا علمت بوجوب القصر فقصر. ونعبر عن نتيجة التقييد. عليكم السلام ورحمة الله. كذلك في سورة الإطلاق إذا قال المولى أنه إذا زالت الشمس فصلي، بعد ذلك يأتي خطاب آخر أن الصلاة واجبة سواء علمت بالزوال أو لم تعلم بالزوال، لأن الصلاة واجبة مطلقة. فإذا يمكن الشارع أن يأتي بخطابين، خطاب الثاني يفسر الخطاب الأول إما بنحو التقييد وإما بنحو الإطلاق. لذلك نعبر عنه بمتمم الجعل، وهذا من أي جهة؟ من جهة الضرورة، لأنه لا يمكنه في الخطاب الأول يذكر التقييد ولا يمكنه أن يترك التقييد ونحن نفسره بالإطلاق، لأنه الإطلاق بحسب ملكة وعدمها مستحيل لأن التقييد مستحيل. لذلك المحقق النائني يؤكد على هذا المبنى مانسب، وهو مبنى فريد تقريبا أو معروف فيه باعتبار لم يسبقه أحد بصراحة، وإن كان من كلمات صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل يستفاد منه متمم الجعل، ولكن مو في هذا القالب العلمي والمفسر بشكل واضح. جاء المحقق النائني وأسس هذه الفكرة، وإن كانت جذورها موجودة في كلمات صاحب الكفاية. قال أنه لنا قسمان من الجعل، الجعل الأولي وهو جعل الأحكام بشكل عام بدون ملاحظة التقييدات، والثاني هو الجعل المتمم الذي نعبر عنه تارة هذا الجعل المتمم نتيجة الإطلاق، يعني يبين إطلاق في الجعل الأول، وإما نتيجة للتقييد أي يبين التقييد في الجعل الأول. لماذا نسميه متمم أو نفيس الإطلاق والتقييد؟ باعتبار أن الجعل الأول لا مطلق ولا مقيد، لأنه إذا صار التقييد محال الإطلاق محال، إذن الجعل الأول بحسب الخطاب مهمل، وإن كان بحسب المراد الجدي عند الله ليس مهمل، لأن الإهمال في الله تعالى غير معقول. الإهمال عليكم السلام ورحمة الله في المولى العرفي متصور. لماذا؟ لأن المولى العرفي إما عنده نقص في جانب العلم، وإنما يصير عنده نقص في جانب الالتفات، تارة عنده جاهل فيهمل زاوية من زوايا الخطاب عنده، ثم يأتي في خطاب ثاني ويبين تلك الزاوية. وإما لا، جاهل ليس جاهلا، عالم ولكن يعرض عليه الغفلة أو النسيان. والجهل والغفلة والنسيان صفات الباري تعالى منزه عنها، لذلك الله تعالى لا يتصور أصلا الإهمال، محالا يكون مهملا في جهة من جهات الحكم، فهو إما ناظر إلى تلك الجهة بنحو الإطلاق في مقام الجعل، وإما ناظر إلى تلك الجهة بنحو التقييد. لذلك الإهمال فقط بحسب الخطاب الشرعي موجود، لا بحسب الواقع المجهول. ثم يأتي الشارع لأنه مستحيل أن يبين التقييد أو الإطلاق في لسان الدليل الأول، يأتي بلسان الدليل الثاني، لذلك نعبر عنه بنتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد، لأن الخطاب الأول لا مطلق ولا مقيد. ولكن بعد صدور ووصول الخطاب الثاني سوف نصل إلى نتيجة الإطلاق إن كان مرادا في الخطاب الأول، أو نتيجة التقييد إن كان مرادا التقييد في الخطاب الأول. وبناء على هذا لا يوجد دور. المولى يقول أولا إذا سافرت يجب عليك القصر أو فقصر، ثم يقول في الخطاب الثاني إذا علمت بوجوب القصر فقصر. يعني إذا علمت بوجود الخطاب الأول فقصر، يعني بالجعل. إذا علمت بوجوب القصر يعني علمت بالخطاب الأول فوجب عليك القصر، فأخذ العلم بالمجعول الأول موضوعا وقيدا في المجعول الثاني، أي في فعلية وجوب القصر. وما قمانا يكون هناك خطابان، خطاب الأول مهمل، خطاب الثاني مفسر، ولا يوجد أي إشكال من ناحية الدور، لأنه ماكو إشكال في الدور، لأنه إذا علمت بوجوب القصر يعني إذا علمت بالخطاب الأول، هذا العلم مبني ومتوقف على الخطاب الأول وهو جعل القصر، وما يتوقف على هذا الخطاب ماذا؟ فعلية المجعول. فإذا المجعول وهو وجوب القصر متوقف على علمه بالجعل، وعلمه بالجعل ليس متوقفا على فعلية المجعول حتى يستلزم الدور، وإنما متوقف على الجعل في الخطاب الأول، أي إلى على تشريع الوجوب، ولذلك لا يوجد أي دور. المتوقف على العلم فعلية المجعول في الخطاب الثاني، والعلم متوقف على وجود وتشريع الجعل في الخطاب الأول، إذا لا يوجد دور. ما بعد هو كلامنا، هذا كلامنا أنه الجعل الأول لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الفعلية. ليش؟ لأن الخطاب الأول من حيث كونه خطاب عليكم السلام مهمل، لا يمكن تفسيره لا بالإطلاق ولا بالتقييد حسب رأي المحقق النائمي. لذلك الخطاب الأول يبقى في حد الجعل والتشريع، لا يصل إلى حد الفعلية. عندما يأتي الخطاب الثاني ويبين هذه الزاوية من الخطاب الأول، وهي أن الخطاب الأول هل مقيد بالعلم بالجعل أو مطلق، عند ذلك يصبح الخطاب الأول فعليا. هذا حاصل كلام المحقق النائمي. سيد الشهير أشكل على المحقق النائمي بهذا البيان أنه نحن نسلم معكم أصل المبنى، ماكو مانع، الشارع المقدس حر وله القدرة التامة والخيار التام أنه يأتي بعشر خطابات، ماكو مشكلة، في موضوع واحد احيانا احنا عندنا عشرة انواع رواية، كل رواية تتكلم عن هذا الموضوع من زاوية من الزوايا، فماكم مانع، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا كلي، ولكن هذا الخطاب الشرعي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل عشرات مئات روايات موجودة حول تفسير هاي كلمة الصلاة. إذن هذه الخطابات نعبر عنها بمتمم الجعل، ماكو مشكلة، ولكن الكلام هذا أن العلم بالجعل في الخطاب الثاني إذا كان المقصود منه العلم بتشريعه، خب لماذا لا نأخذ هذا العلم بالتشريع في الخطاب الأول؟ لأنه نحن ذكرنا في جوابنا إذا أخذنا العلم بالجعل والتشريع قيدا في موضوع فعلية المجهول ماكو مشكلة. إذن ليش هل قد احنا نفتر ونجي بالخطاب الثاني؟ هذا صار بمنزلة الأكل من القفا، خب ماكو حاجة إلى الخطاب الثاني. إذا كان متعلق العلم في خطاب الثاني جعل وتشريع الخطاب الأول أو الحكم في الخطاب الأول، خب هو نفس الخطاب الأول يمكن أن يتكفل لذلك. يقول المولى بالبداية إذا علمت بوجوب القصر فقصر. ليش يقول أول مرة يجب عليك قصر الصلاة ثم يأتي ويقول إذا علمت بوجوب القصر فقصر؟ فمن البداية يقول إذا علمت بوجوب القصر فقصر، فلذا ذكرناه في جواب سيد الشهيد. إذن إذا كان متعلق العلم في الخطاب الثاني جعل الحكم وتشريعه في الخطاب الأول، رجعنا إلى حلنا، إذا ماكو حاجة إلى متمم الجعل. إذا كان المقصود من متعلق العلم في الخطاب الثاني مو الجعل وإنما المجعول، يعني ماذا؟ يعني إذا علمت بالمجعول فقصر. هنا يأتي إشكال الدور مرة أخرى. ليش؟ لأن هناك السؤال يطرح على إحدى الصورتين، إما نقول خطاب الأول المهمل مقيد بهذا العلم وإما ليس مقيدا في فعليته. إذا ليس مقيدا هذا خلاف الفرض، يعني صار شنو مطلق. إذا مقيد فعلية الخطاب والجعل في الخطاب الأول على العلم به، فمفروض أن فعلية المجهولة في الخطاب الثاني متوقف على العلم، لأن الخطاب الثاني لا يصير الحكم فيه فعليا إلا إذا علم به، والمفروض أن العلم بالمجهول لا يمكن أن يكون علما إلا إذا كان المجهول فعليا قبله. فإذا يتوقف المجهول على العلم والعلم على المجهول، فرجع الدور مرة أخرى. إذا إحنا ما نقدر نوافق المحقق النائي على هذا الحال، فلذلك لابد أن نرجع إلى شنو؟ نرجع إلى الحل الأول، وهو أنه نجعل متعلق الجعل أصل التشريع، مثل ما نقول في هذه العبارة وهي تقريبا مضمون بعض الروايات في باب القصر. إذا قرأت عليه هذا المضمون، إذا قرأت عليه آية السفر فصلاته صحيحة، يعني ماذا؟ يعني إذا علم بجعل القصر فكان واجب عليه القصر، لماذا أتم؟ فتمامه باطل. أما إذا لم يعلم بوجوب القصر أي بجعل القصر في السفر فصلاته التامة تامة بدلا عن القصر. وهذا ما تراه أنت في رسائل العاملين الفقهاء، أنهم يقولون هذا الجاهل هل جاهل قاصر أو جاهل مقصر؟ إذا جاهل قاصر ماكو مانع، إذا جاهل مقصر فيصير فيها إشكال أن صلاته تكون صحيحة أو لا. نطبق البحث بال.
لو أخذنا الكلام أن الشق الأول أنت بالجاه وصل عليك
المجهول. نعم.
يعني نقول إنه إشكال ثانية عن
الله. إيه صحيح صحيح. بل يعني الإشكال الدور انحل، بس ولكن فقط يبقى الإشكال أنه ماكو حاجة إلى هذه الكلفة. إيه ماكو حاجة لها. لذلك إحنا نقدر هيجي نعبر أن المحقق النائي قطعا مقصوده هو الأول، لأنه لا يقصد أن العلم بالمجهول يتوقف على شنو؟ على المجهول. ولا واضح الدور، العلم بالمجهول يتوقف على المجهول، والمجهول يعني الفعلية تتوقف على العلم، فإذا صار الدور توقف العلم على نفسه. لا قطعا المقصود المحقق النائي الأول، فقد يبقى أن المحقق النائي الذي زاحم نفسه بهذه الزحمة وجعل أساسا بعنوان متمم الجعل ماكو داعي له، فإن القضية تنحل بدون حاجة إلى متمم الجعل. نعم هذا المقدار. وأما من لم يأخذ هذا المخلص، والمقصود من هذا المخلص يعني الجواب الذي تقدم أن العلم بأصل الجعل وتشريع الحكم لا ينافي أن يكون هذا العلم سببا لفعلية المجهول بعين الاعتبار كالمحقق النائن رحمه الله، فقد وقع في حيرة من ناحيتين. الأولى أنه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به كما في مثال القصر، وهذا صحيح أنه مختص بالعالم أو من هو بحكم العالم. من هو بحكم العالم؟ من هو الجاهل المقصر؟ طبعا هذا فيه خلاف، بعضهم يقول حتى الجاهل المقصر ليس بحكم العالم، هذه مسألة خلافية بين فقهائنا. بعض فقهائنا يرى أن الجاهل مطلقا في السفر صلاته لو صلاها تامة صحيحة، كان قاصرا أو مقصرا. ليش؟ شنو الدليل على ذلك؟ ما يفرق بين القاصر والمقصر، والحال أن المشهور عادة يقولون المقصر بحكم العالم والعامد لذلك يعاقب. يقول أنا أخذ بإطلاق هذه الرواية، إذا لم تقرأ عليه آية السفر فصلاته تامة. يقول هذا الجاهل المقصر حقيقة قرأت عليه آية السفر أو لا؟ لم تقرأ. صح هو تقصير منا في المقدمات، بس النتيجة أنه لم تقرأ عليه آية السفر. ما دام لم تقرأ عليه آية السفر إذا حكمه مع الجاهل القاصر واحد. على اتحاد، على اتحاد يصدق عليه أنه لم تقرأ أو لا يصدق. هذا خلص انتهى. ما دام صدق إطلاق الآية وشمله إطلاق الرواية، عفوا مو الآية إطلاق الرواية، إذن يدل على أنه ما الفرق بينه وبين الجاهل القاصر. غاية ما هناك أنه نقول أن الشارع هنا جعل الملاك في الجاهل أوسع ولا يعاقب عليه. خب القاصر والمقصر التفصيل به هو مقتضى القاعدة العامة في كل الأحكام الشرعية، ولكن في هذه الرواية عندما الإمام عليه السلام يقول إذا لم تقرأ عليه آية السفر لم تقرأ عليه آية السفر، حقيقة شنو الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟ كلاهما لم تقرأ عليه آية السفر، لا فرق بينهما. خب لا لا، وهذا يحتاج لمؤونة. احنا شو نطلع هذه المؤونة من الرواية؟ رواية مطلقة.
لا
على العلم، ايه ما يخالف، ولكن شوفوا يسأل الامام يقول صلى فلان تماما في السفر وما كان يعلم بوجوب القصر، الامام يقول له اذا قرأت عليه آية السفر فيجب عليه ان يقصر ويعيد صلاته، اذا لم تقرأ عليه آية السفر فلا يعيد. لم تقرأ يعني جاهل بوجوب القصر، جاهل بوجوب القصر سواء كان عن عمد عن تقصير او عن قصور، لا فرق في ذلك. الثانية انه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختار النائين على الله مقامه، من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، وهذا يعني ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ولا اطلاق. هذا الجعل الشرعي يبقى مهملا في اي مقام؟ في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت، لانه في مقام الثبوت راح يمس الباري تعالى، لان الاهمال ينشأ اما من الجهل واما من الغفلة. هذا الذي احنا نقول مهملا بلا تقييد ولا اطلاق يعني في مقام الاثبات، يعني احنا ما نقدر نكشفه، مهمل بالنسبة الينا لانه التقييد مستحيل والاطلاق مستحيل. اما عند الله بلا اشكال، الله تعالى اما اراد الاطلاق واما اراد التقييد، لان الاهمال والتقييد الثبوتي فقط في المولى العرفي صحيح، اما في المولى الحقيقي ما يتحقق اصلا. فكيف يرفع هذا الاهمال ويتعين الخطاب الشرعي او الجعل الشرعي في المطلق تارة اذا كان هو المراد الواقعي، واخرى في المقيد؟ وقد حل رحمه الله ذلك، اي ذلك يعني هذه الحيرة من هذه الناحيتين، بافتراض جعل ثان يتكفل اثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الاول خاصة اذا كان المراد الجدي هو التقييد، وللمكلف مطلقة من حيث علمه بالجعل الأول وجهله بالجعل الأول إن أريد الإطلاق، يعني إذا كان المراد الجدي هو الإطلاق، وبذلك تتحقق نتيجة التقييد ونتيجة الإطلاق. وإنما نعبر بالنتيجة لا بهما، يعني لا بالإطلاق والتقييد، لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل، وإنما أوض عن إطلاقه وتقييد الجعل الأول بجعل ثاني على الوجه المذكور، يعني على الكيفية التي بيناها، أنه تارة يكون الجعل الثاني تصريح بالتقييد وتارة نفي للتقييد. ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول. لماذا؟ هذا بيان دفع الدور. بعد هناك صار خطابان، خطاب الأول يقول صل قصرا إذا سافرت، خطاب الثاني يقول إذا علمت بوجوب القصر فصل، يعني إذا علمت بوجوب وتشريع القصر في الخطاب الأول. إذن لا يوجد هناك دور، لأن العلم بالحكم الأول، والمقصود من الحكم الأول يعني ماذا؟ عن الخطاب الأول، أخذ قيدا في الحكم الثاني، يعني في الخطاب الثاني، ولا في نفسه، لا في نفس الحكم الأول، إذن لا دورة. ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارغ، هناك لعله أكون هناك توهم في العبارة، قد واحد يقول شلون يصير الخطاب الثاني صادر مضمون نفس الخطاب الأول؟ القاعدة الأولية تقتضي أن كل خطاب ذات ملاك مستقل. إحنا المحقق النائني يجيب عن هذا التوهم، يقول أنا ما قلت هناك جعل مستقل، أنا أقول متمم الجعل. متمم الجعل معناته شنو؟ معناته أن الملاك نفس ملاك الخطاب الأول، وإنما تفسير للخطاب الأول ومبين له. إذن هنا لا يقال أن الخطاب الثاني لغو لأنه فاقد للملاك، أصلا ما يحتاج إلى الملاك، لأن الخطاب الثاني عنوانه متمم لا عنوانه جاعل. هي متمم ماكو مانع، ولكن كله بصياغة المتمم. ليش؟ لأنه تتمة للجعل الأول، وما دام أنه تتمة للجعل الأول بعد لا يطلب في الخطاب الثاني ملاك مستقل. مهمل، لذلك الخطاب الثاني مفسر.
الثاني
مفسر فيه، يعني ماكو معنى ومقيد. اي نعم، هذا الخطاب الثاني اما يفسر الاطلاق في الخطاب الاول واما يفسر التقييد، بس على اي حال الخطاب الثاني في حد ذاته ذات ملاك لا يوجد ملاك. ليش؟ لانه هو تفسير لذلك الخطاب الاول. اذا شأنه فقط المتممية، ليس شأنه الجعل المستقل حتى يطلب فيه الملاك المستقل. ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد، يعني واحد، كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الأول، ما عبرنا عنه بالجعل الثاني، عبر عنه بالمتمم للجعل الأول. هذا حاصل كلام المحقق النائني. ويرد عليه أنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول فهذا التقييد ممكن. لاحظوا أنا أفسر العبارة بشكل دقيق حتى يصير واضح مقصود السيد الشهيد، إنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني، مقصود من الجعل الثاني الخطاب الثاني أي متمم الجعل، بالعلم بالجعل الأول، يعني بالعلم بتشريع الحكم في الخطاب الأول، فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة كما عرفت في جوابنا، بعد ما يحتاج إلى تكلفة خطاب ثاني بعنوان المتمم. وإن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني، يعني في الخطاب الثاني، بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول المهمل، لا بجعله وتشريعه، لا بفعليته، هنا نقع في إشكال الدور مرة أخرى، لأن العلم بالفعلية متوقف على الفعلية، والمفروض فعلية المجعولة متوقفة على العلم به، إذن استلزم منه الدور. فهذا غير معقول، لأنه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فاء فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل. خب، وحينئذ نتساءل أن المجعول بالجعل المهمل يعني خطاب الأول، هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا ترتبط؟ يعني هل ترتبط فعليته بالخطاب الثاني وهو العلم به أو لا؟ إن قلنا لا ترتبط، هذا فرق، قلت الفرق معناته أن الخطاب الأول مطلق ليس مقيد بالعلم، والحال احنا نقول أن وجوب القاصد مخصوص لمن علم بالوجوب لا أنه مطلق بالنسبة إلى العالم والجاهل. إن قلنا أنه مقيد بالعلم رجعنا إلى أشكال الدور. فعلى الأول يعني إذا كان المجعول بالجعل المهمل يعني في الخطاب الأول مرتبط بفعلية فعليته مرتبطة بالعلم به في الخطاب الثاني، يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به وتوقف العلم به على ذلك الشيء. يعني منوط فعلية الخطاب الأول بالعلم به، والعلم بهم أيضا منوط بفعليته. يعني إذا علمت بفعليته وبجعله عند ذلك سر فعلي، إذا العلم منشأ للفعلية والمفروض أن الفعلية متوقفة على العلم، إذن معناته أنه العلم صار هم إلا وهم صار معلول. وعلى الثاني إذا قلتم أنه فعلية المجعول في الخطاب المهمل ليست مرتبطة بالعلم به في الخطاب الثاني، يلزم الخلف وأن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه حسب الخطاب الثاني مطلقا، لأنه ليس منوطا بالعلم، لأن ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد والمقصود من القيد وهو العلم، وهذا هو معنى الإطلاق، وهذا خلف الفرض. احنا نريد نثبت أن وجوب القصر مشروط بالعلم بالقصر، لا أن وجوب القصر مشروط ليس مشروطا بالعلم وإنما مطلق ومجعول وفعل مطلق. وثمرة هذا البحث، ندخل في الثمرة أو نتوقف؟ نعم، إذا دخلنا كنا نكملها بعد. وثمرة هذا البحث تظهر، الثمرة واضحة. ليش؟ لأنه بناء على رأي المحقق النائني نحن قلنا باستحالة الإطلاق والتقييد ولا بد من متمم للجعل. بناء على هذا الرأي إذن لا يمكن لنا أن نثبت لا الإطلاق ولا التقييد في الخطاب الأول. أما بناء على رأي السيد الشهيد ومن يقول بحل الدور، إذن يمكن لنا أن نثبت الإطلاق إذا ما وجدنا في الخطاب الأول قيدا، لأن الإطلاق ممكن إذا إحنا دفعنا إشكال الدور، الإطلاق راح يصير ممكن، ما دام راح يصير الإطلاق ممكن التقييد ممكن. إذن إذا كان هناك قيد في الخطاب الأول نقول الخطاب مقيد، ما كان نقول مطلق. أما بناء على رأي المحقق النائني نحن لا يمكن لنا أن نفسر الخطاب الأول لا بالإطلاق ولا بالتقييد، وثمراته واضحة، لأن الخطاب الأول إذا ثبت فيها الإطلاق نقدر نتمسك فيه في كثير من الموارد. أما بناء على رأي المحقق النائني الخطاب الأول أصلا يسقط عن الاستدلال. ليش؟ لأنه لا الإطلاق موجود فيه ولا التقييد. هذا إذا قلنا أن النسبة بين الإطلاق والتقييد تقارب الملكة وعدمها. هناك أكو رأي ثاني أن النسبة بين الملكة وعدمها نسبة النقيضين أو الضدين، ويميل إلى هذا الرأي السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول النسبة ليست نسبة الملكة وعدمها. على هذا الرأي إذا قلنا أن التقييد مستحيل وما حلنا إشكال الدور معناته أن الإطلاق ضروري. ليش؟ لأن ارتفاع أحد النقيضين يكون مثبتا للطرف الآخر، أو ارتفاع أحد الضدين لأنه ما يمكن الإهمال في حق الباري تعالى، لذلك إذا كان التقييد محال الإطلاق ضروري. هذا الإطلاق الضروري بناء على التقابل بالضدين أو النقيضين، هل يمكن أن نستكشف فيه إطلاق في ملاك الحكم أم لا؟ لا يمكن. ليش؟ لأن هذا الإطلاق صار من باب الضرورة لا من باب المراد الجدي، لأن التقييد محال لأنه يستلزم الدور فصار الإطلاق ضروري. ولكن هذا الإطلاق الضروري هل هو مراد الشارع أو ليس مراده؟ مثلا هل أن الصلاة قصرا واجبة على الجاهل؟ ملاك وجوب القصر موجود في حق الجاهل أم لا؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنه إذا رجعنا إلى الدليل الشرعي وهي الرواية أو الآية، الدليل الشرعي فقط يدل على الحكم ما يدل على الملاك. إذا من الدليل الشرعي ما نقدر نثبت الملاك في حق الجاهل. إذا نريد نرجع إلى الإطلاق نفسه، إطلاق الخطاب أنه قال إذا سافرت فقصر، نقول هذا الإطلاق من باب الضرورة لا من باب مقدمات الحكمة. فإذا في قوة الساقط ما نقدر نستكشف الملاك. لذلك إذا التزمنا بتقابل الضدين أو النقيضين كشف الإطلاق غير صحيح، لأن التقييد إذا صار محالا حسب إشكال الدور الإطلاق راح يصير ضروريا، وهذا الإطلاق لا يمكننا أن نستعين به لإثبات الملاك. ولهذا في مسألة الجاهل على سبيل المثال لابد أن نتبع سائر الأدلة، نرى أن هناك يوجد دليل يخصص الجاهل ويخرجه من وجوب القصد أو ليس هناك دليل، وإذا لم يكن هناك دليل فنقتصر على العالم على الأقل، لأن الجاهل يحتاج إلى دليل حتى يشارك العالم في الحكم. هذا حاصل الثمرة، وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه، فإنه إن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا أمكن ذلك، كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالإطلاق. إذا أنت تحتمل أن وجوب القصد قد يكون مثلا هذا الوجوب ليس بالنسبة إلى النساء، تقول لا الدليل مطلق ما فرق بين الرجل والمرأة. قد تقول أنه الدليل هل أنه يفرق بين السفر الذي فيها زحمة والسفر الذي ما فيها زحمة كما يقول البعض علماء السنة، نقول لا الدليل مطلق لأنه لم يفرق في السفر الذي طويل والسفر القصير، والسفر الذي يتحمل فيها المشقة ولا يتحمل فيها المشقة، كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالإطلاق. وإن بني على مسلك المحقق النائني القائل باستحالة التقييد والإطلاق معا فلا يمكن ذلك، لأن الإطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسك بإطلاق الدليل إثباتا لاكتشاف أمر مستحيل؟ وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري، هذا إشارة إلى مسلك آخر وهو التقابل بين الضدين والنقيضين. وإن بني على أن التقييد مستحيل، لماذا مستحيل؟ لأنه الدور موجود. والإطلاق ضروري، لماذا ضروري؟ لأن النسبة بينهما نسبة التضاد أو التناقض، كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، كما يصرح بذلك السيد الخوي رحمة الله عليه في المحاضرات. فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، لأن إطلاق الدليل إنما يكشف عن إطلاق المدلول وهو الحكم، وهذا معلوم بالضرورة على هذا المعنى. ليش؟ لأن هذا سواء تريد أو لا تريد الإطلاق موجود، لأن التقييد محال فالإطلاق ضروري. ولكن المشكلة أن هذا الإطلاق هل يكشف عن وجود الملاك أو لا، يعني عن المراد الجدي، هذا ما يمكن أن يكشفه. وإنما الشك في إطلاق الملاك وضيقة، ولا يمكن، يعني شنو يعني، هل ملاك وجوب القصر يشمل الجاهل القاصر أو لا يشمل؟ ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق إطلاق الحكم المدلول الدليل ولا بإطلاق نفس الدليل. لماذا؟ أما الأول إطلاق الحكم، فلأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان الإطلاق بإمكان المولى، يعني إذا كان بإمكان المولى أن يجعله مقيدا وترك التقييد، ولكن المفروض أن الإطلاق ضروري، أي مفروض على المولى. إذا كان بإمكان المولى أن يجعل الخطاب أو الحكم مقيدا فلم يفعل، والحال أنه على هذا المبنى الإطلاق ضروري، لأن أحد الضدين إذا انتفى ثبت ضد الآخر أو أحد النقيضين، والمفروض في المقام استحالة التقييد، فالإطلاق ضروري، فليس الإطلاق إطلاقا للحكم بحسب الواقع. وأما الثاني وهو دليل الحكم، فلأن الدليل مفاده مباشرة هو إثبات الحكم لا الملاك، لأن الملاك من لوازمه، وهذا اللازم كيف نثبته؟ إذا فرضنا أن الحكم هو ليس مطلق ليش؟ لأن الإطلاق فيها ضروري وليس اختياري للمولى. إذن الدليل الدال على الحكم ليس دليلا مطلق، كيف نثبت لازمه وهو الملاك في موارد الشك كالجاهل القاصر؟ لا يمكن إثباته. والحمد لله رب العالمين.